السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قصة سجين، ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. لازلنا وإياكم نستقي هذه الفوائد والعبر والدروس من موقف يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن مع الرجلين اللذين أتياه وقص عليه كل منهما رؤيا رآها، وهما كما ذكرنا هم من خدم الملك، أحدهما كان خباز الملك والآخر كان ساقي الملك. فيقول الله تبارك وتعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال أهل العلم: هذان الرجلان كل منهما رأى رؤيا في ليلة واحدة. طبعا الرؤيتان مختلفتان ولكنهما رأيا في ليلة واحدة. الأول رأى أنه معه عناقيد عنب، وهذه العناقيد يعني اعتصرها بعدما نضجت، اعتصرها وجعلها في كأس من العنب وقدم هذا الكأس للملك. أما الآخر خباز الملك فرأى كأنه على رأسه ثلاث سلال، جمع سلة، ثلاث سلال كل سلة فيها خبز يحملها على رأسه، فجاءت الضواري، والضواري هي الطيور الجارحة، جاءت هذه الضواري وتأكل من الخبز الذي في هذه السلال على رأسه. فقص كل منهما ما رآه على يوسف عليه الصلاة والسلام، فعبر يوسف عليه الصلاة والسلام هذه أو هاتين عبر هاتين الرؤيتين، وقال الأول قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني في هذا إشارة إلى نجاة هذا الساقي، يعني سيعود مرة أخرى ويسقي الملك الخمر كما كان يسقيه قبل أن يدخل السجن، ففيه دلالة أو إشارة على نجاته وهو الساقي. قال: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هذه تعبير هذه الرؤيا. ثم قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي هذا الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أن الرؤيا إذا عبرت وكان تعبيرها صحيحا فإنها تقع لا محالة، كما قال عليه الصلاة والسلام في ما رواه أبو داود وهو حديث صحيح، قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. فإذا عبرت عرضها على محب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الرؤيا من الله عز وجل، فعبرها له على الوجه الصحيح فإنها تقع بإذن الله عز وجل لا محالة. فقال لهم يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفعلا جاءت الأيام فخرج، خرج هذا ساقي الملك كما أخبر أو عبر له يوسف هذه الرؤيا، قال: أنك تسقي الملك، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، والآخر فعلا خرج وفعل ما فعل ثم صلب وجاءت الطير الضواري وأكلت من رأسه كما جاء في تعبير هذه الرؤيا. بعد ذلك بعدما خرج أوصى يوسف عليه الصلاة والسلام، أوصى هذا الذي سينجو بعد ذلك وهو ساقي الملك، أوصاه بأن يذكره عند ربه، أي عند الملك، يعني قال له: لا تنساني إذا خرجت وجلست في مجلس الملك، اذكرني عند الملك أنني يعني دخلت السجن ظلما وعدوانا وبهتانا. وفي هذه حقيقة فائدة أخذها أهل العلم، فائدة جميلة، قالوا فيها في هذه الآية فيها دليل على جواز أن يبذل الإنسان الأسباب، وهذا لا يعارض التوكل الذي هو تفويض أو اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في لقاء سابق. إذن يوسف هنا هو معتمد لا شك، وهو إمام من أئمة المتوكلين على الله تبارك وتعالى، ولكنه مع هذا التوكل وهو اعتماد قلبه على الله عز وجل أن يفرج محنته وأن ينفس كربه وأن يخرجه من السجن، مع ذلك لم يعني يمتنع يوسف عليه السلام من بذل الأسباب. ومن جملة الأسباب أنه قال لهذا الساقي عند خروجه وظن أنه سينجو من القتل بدليل ما عبر له من الرؤيا، قال: اذكرني عند ربك إذا جلست مع الملك في يعني ساعة صفاء اذكرني، قل له هناك في السجن فلان وقصته كذا وكذا، لعل هذا الأمر يكون سببا من الله تبارك وتعالى في نجاتي مما أنا فيه. كما قال الله عز وجل: وقال للذي، يعني قال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما، بناء على الرؤية وهو الساقي، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. عندما خرج هذا الساقي، وفعلا كما دلت على ذلك الرؤية التي عبرها يوسف، عاد إلى وظيفته وأصبح حظيا عند الملك ومقربا وساقيه، والآخر قد صلب وأكلت الطير من رأسه. في غمرة هذه الأحداث والنشوة والسعادة لهذا الساقي، أنساه الشيطان، أنساه الشيطان وصية يوسف أن يذكره عند الملك. فماذا كانت النتيجة؟ نسي الساقي الوصية، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. نسي أمره عليه الصلاة والسلام. والبضع في اللغة من 3 إلى 9، والمشهور أنه مكث في السجن 7 سنوات، سنوات طويلة مكث في السجن عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك وقعت واقعة كانت سبحان الله سببا، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هي أسبابه، والله ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن جل في علا. فوقع أمر حقيقة يعني في شيء من الغرابة، وكان سببا في نجاة يوسف عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الملك وهو الريان ابن الوليد الذي كان من العماليق الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك، رأى رؤيا، هذه الرؤيا أفزعته، فقص هذه الرؤيا على من حوله في القصر وعلى جلسائه ووزرائه، عله أن يجد من يعبر له هذه الرؤيا، ولكنه لم يجد أحدا يعبر له هذه الرؤيا. قال الله عز وجل: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 بقرات هزيلات تأكل هذه البقرات السمان، 7 بـ7، و7 سنبلات، السنبلة المعروفة التي يعني التي تكون غطاء ولحاء لهذه الحبوب، السنابل المعروفة، هذا الزرع، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني، عبروا لهذه الرؤيا، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كان أحد منكم يستطيع أن يعبر الرؤى وأن يفسر الأحلام ففسروا لهذه الرؤيا. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني هؤلاء طبعا يعني جلساء الملك ووزراء الملك لابد أن يكون عندهم جوابا، لابد الجواب صحيح غير صحيح، واقعي مواقعي، يعني مناسب غير مناسب، المهم أن الملك لا يترك كلامه دون إجابة، يعني يخشون من بطشه، يخشون من غضبه، فلا بد أن يعدوا لكل استفسار جوابا. فقالوا، قال: هذه الرؤيا عبروها لي. طبعا ليس فيهم معبر ومن يعرف الأحلام، طيب ماذا يقولون؟ لا يستطيعون أن يقولوا لا 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 نعرف أو لا نريد، إنما قالوا مباشر، قالوا: أضغاث أحلام. أضغاث أحلام، أضغاث يعني أخلاط، أحلام من الشيطان. وقد مر معنا في كنتم تذكرون في بداية حلقات هذه القصة وهذا البرنامج، عندما تكلمت أحبتي عن أقسام المنامات أو ما يراه الإنسان في نومه، وذكرت ما ذكره أهل العلم أن ما يراه 3 أقسام: إما أن يكون حلم من الشيطان، وهذا لا يضره بإذن الله عز وجل إذا يعني استعاذ بالله من شره وتفل عن يساره ولا يخبر به أحدا. الثاني حديث النفس، وهذا لا يعبر، يعني هذا ليس رؤيا وليس حلم، لا يعبر، وإنما يكون انعكاس لما كان يفكر فيه في يقظته. والثالث الرؤيا الصالحة التي من الله عز وجل. فهذه هي التي تعبر وتقع بإذن الله عز وجل كما مر معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عبرت وقعت. فقالوا هنا ما رأيته أيها الملك هو أضغاث أحلام يعني من الحلم وهو لا يضر وهو لا يعبر. عندها وكان من جرساء الملك هذا الساقي عندها تذكر وصية يوسف وقفزت هذه يعني الخواطر في ذهنه مباشرة، تذكر رؤيا وتعبير رؤيا، تذكر يوسف وما ثم تذكر وصية يوسف. فقال وقال الذي نجا منهما، تكلم هنا الساقي وتذكر، وقال الذي نجا منهما وادكر، وادكر يعني وتذكر، وادكر بعد أمه، بعد أمه يعني بعد زمن بضع سنين، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. حل هذه المشكلة عند رجل واحد أعرفه، فأذن لي أيها الملك لأذهب وأتيك بهذا الرجل المبارك ليحل لك هذه المعضلة وليعبر لك هذه الرؤيا. ماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل، فتابعونا.
بطاعة المهون إلى سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، عدنا وإياكم مع برنامجكم قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكرنا قبل الفاصل رؤيا الملك التي رآها والتي أفزعته، وطلب من جلسائه ووزرائه من يعبر له هذه الرؤيا، فيعني تهربوا من هذا التعبير وقالوا إنما رأيته أيها الملك هو أضغاث أحلام تخليطات من الشيطان لا تعبر. ثم انتبه ساقي الملك وكان من جلساء الملك وتذكر وصية يوسف أن يذكره عند الملك، وقال للملك مسرعا أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، إذن لي أيها الملك وسأتيك برجل مبارك هو يعني حبيس السجون، سأتيك به يستطيع أن يعبر لك هذه الرؤيا. فعلا أذن له الملك وقال لساقيه اذهب للسجن وأتني بهذا الرجل الذي تذكره. فذهب هذا الساقي مسرعا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام الذي مكث في السجن بضع سنين سنوات طويلة وهو المظلوم البريء عليه الصلاة والسلام. أتاه الساقي وقال له يوسف أيها الصديق أفتنا، أي عبر لنا هذه الرؤيا، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. لعلي، يقول الساقي، لعلي أرجع إلى الناس، أرجع إلى الملك في انتظاري على أحر من الجمر لمعرفة تعبير هذه الرؤيا التي رآها الملك، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تعبير هذه الرؤيا. فماذا كان من يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يدل فعلا أنه الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكرماء والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. فمن أخلاق الكريم أيها الإخوة الكرماء، من أخلاق الكريم أنه يبذل الخير أيا كان، سواء مساعدة، سواء علم، سواء صدقة، سواء ابتسامة، يعني يبذل الخير على قدر استطاعته دون أن يشترط شروطا، خصوصا إذا أتاه طالب الخير بلهفة وشوق يريد أن يساعده، يريد أن يعينه، فإنه يبذل هذا الخير دون أدنى شرط ودون أدنى يعني كلفة. فهنا يوسف لم يقل مثلا، قال نعم أعبر لكن بشرط أن أخرج من السجن، ما جعل هذا الأمر، ما فعل معهم يعني مقايضة، وما استغل هذا الموقف لصالحه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعلى الإنسان أن يبذل الخير وأن يساعد الآخرين ولا يعني يرجو منهم جزاء ولا شكورا، إنما يرجو الجزاء والثواب من الله وحده سبحانه وتعالى. فهنا يوسف مباشرة عبر الرؤيا دون أن يشترط ودون أن يبخل عليهم بهذا العلم. قال تزرعون سبع سنين دأبا، هو عبر لهم الرؤيا، وليس هذا فقط، لأن الرؤيا هي يعني رؤيا الملك عبارة عن مشكلة، رؤيا الملك عبارة عن مصيبة سيستقبلها الناس وسيستقبلها الملك وستستقبلها هذه البلاد في الأيام القادمة. فليس القضية فقط تعبير الرؤيا، لأن هذه ممكن يعبرها يوسف وممكن لو بحثوا سيجدون معبرا يعبر لهم هذه الرؤيا، لكن العبرة أنه عبر الرؤيا وهي عبارة كما قلت أنها مشكلة ومصيبة ستكون في مستقبل الأيام لمصر، وأعطاهم الحل النافع والمخرج من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ستكون على مصر في السنوات القادمة. قال تزرعون سبع سنين دأبة، هذا معنى سبع بقرات سمان، يكون في حال رخاء في حال البلاد تزرعون سبع سنين كثير الزرع والخير وفير. قال يوسف فما حصدتم من هذا الزرع في السنوات السبع، فما حصدتم فذروه في سنبله لا تبذروه ولا تأكلوه كله، بل احتفظوا بغالبه للسنوات التي ستأتي العجاف، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط طبعا موضوع الأكل وأن يقتات الإنسان وأن يعيش هذا لا بد منه، ولكن لتنتبهوا أن في هذه السنوات التي أتت بالخير الوفير إياكم أن تغتروا وأن تبذروا وأن تعتقدوا أن هذا الخير سيستمر، لا، سيأتي بعدها سبع عجاف ستستهلكون ما ادخرتموه في هذه السبع الخصبة. قال إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وهن، وهذا المراد بالبقرات العجاف التي أكلنا السبع البقرات السمان. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنين شداد قحط لا تكاد السماء أن تجود بقطرة ماء، ولا تكاد الأرض أن تنبت حبة بقل كما يقال. سبع عجاف، سبع سنين عجاف متواصلة. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. إذن هذا بحسن إدارته عليه الصلاة والسلام، ادخرتم سبع سنوات لتأكلوه في السبع العجاف، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك، وهذا بوحي من الله عز وجل، إذ أن الرؤيا ما فيها هذا الأمر، الرؤيا ما فيها هذا، الرؤيا فيها سبع بقرات إشارة إلى الخير وسبع سنوات، ثم سبع عجاف يأكلن السبع سنوات السمان أو اللي فيها البركة، ثم السنابل إشارة إلى موضوع الذي عبره يوسف عليه الصلاة والسلام أنه أعطاهم هذه الفكرة، يجعلون الحبة في سنبله، إشارة هذه السنابل. إذا ليس في الرؤيا ذكر للعام الذي سيأتي بعد ذلك وهو عام الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى بعد السبع العجاف، فهذا والعلم عند الله عز وجل وحي منه سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يغاثون، تفتح السماء بالأمطار وبالخير من الله تبارك وتعالى، وتخرج الأرض خيراتها وبركاتها بإذنه سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، إشارة إلى كثرة الثمار وطيب الثمار وانتشارها ووفرتها، يعصر الناس هذه الثمار فيأكلون ويشربون من هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليهم بها. إذن هذا حقيقة الموقف العظيم الذي وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، أنه عبر لهم هذه الرؤيا، فطبعا رجع هذا الساقي مسرعا فرحا مسرورا إلى الملك إلى سيده وأخبره بتعبير الرؤيا، ثم أخبره كذلك بهذه النصائح والوصايا من يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أنهم سيخرجون من هذه، ما هي الخطة التي أعدها يوسف في إخراجهم من هذه الأزمة التي سيستقبلونها في السنوات القادمة. نقف عند هذا الحد أيها الأحباب الكرام، لأن الوقت قد انتهى، وبقي بإذن الله عز وجل كلام لنا في هذه القصة العظيمة ومع برنامجكم قصة سجين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.